برنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: نرجو من الشيخ حفظه الله توجيه كلمة للشباب بسبب عقوق بعض الأبناء للوالدين، لا سيما إذا كان كبيران في السن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن بر الوالدين ورد الحث عليه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. والبر الذي يعمله الشخص مع والديه هو مأجور عليه عند الله جل وعلا. وأيضا جاء في الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بمعنى أن البر الذي تفعله بوالديك فإن أولادك سيبرونك. وهكذا العقوق الذي يحصل منك لوالديك أو أحدهما فإن أولادك يعقونك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، هو والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهذا فيه تنبيه على عظم البر وعلى النتائج التي تترتب عليه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الشباب لا يقيم الواحد منهم وزنا لا لأمه ولا لأبيه، وهذا ليس من الأمور الخاصة بالذكور، فيوجد أيضا من الشابات من يسلك هذا المسلك. ومن الأسباب التي ينشأ عنها هذا التصرف هو الجهل، لأن الوالد لو أنه يفهم أولاده بالحقوق التي تشرع في حقهم لآبائهم ولأمهاتهم، يشرح ذلك للأبناء وكذلك للبنات، فإن هذا من الأسباب التي تعين الولد على البر، هذا سبب. ومن الأسباب أيضا قرناء السوء، فإن بعض قرناء السوء يزرعون في فكر الولد الكراهية لأبيه ولأمه، وينشأ عن هذه الكراهية أنهم يستجلبون هذا الشخص ويسخرونه للأغراض السيئة التي يريدونها، لأنهم يريدون أن يجعلوا بينه وبين أبيه، بينه وبين أمه حاجزا وهو الكراهية، ويظهرون له أنهم يحبونه ويقدرونه ويحترمونه ويقومون بالمصالح التي يريدها، وهم يريدون أن يستغلوه في وجوه الفساد التي يريدون أن تتحقق لهم من خلال استغلاله هو واستغلال أيضا أمثاله. وبناء على ذلك فعلى الوالد أن يحرص على تعليم أولاده البر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يحرص على القرناء الذين يقترن بهم، فإذا تيسر أنه يدخله في المدارس التي تعلم الأمور الدينية، لأن بعض الناس يكون عنده نزعة يريد أن يتعلم ولده علوم الدنيا ويكون جاهلا في أمور دينه، فإذا كان لا يعلمه هو في البيت ولا يتلقى العلوم الشرعية في الجهات الأخرى، فحينئذ يعني يحصل عنده هذا العقوق. وبالله التوفيق.
شكرا لكم شيخ عبد الله على هذا التوجيه. هذا السائل عبد الله ألف ألف يقول: ما حكم من يسمع الأذان والإقامة ويسمع الناس يصلون ولا يذهب يصلي معهم، ثم يذهب ويصلي في أحد المساجد التي تتأخر ويكون فيها جماعات كثيرة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أداء الصلاة، على أداء الصلاة جماعة، والشخص الذي يسمع الإقامة في مسجد هو قريب منه يجب عليه أن يذهب إليه وأن يصلي مع الجماعة، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. ومن جهة ثانية أنه إذا دخل في الصلاة مع هذا الإمام فقد أدرك الصلاة من أولها، وإذا ترك هذا المسجد ما صلى مع الجماعة ظنا منه أو رغبة منه أنه يصلي مع جماعة أخرى، فقد يأتي إلى ذلك المسجد تكون فاتته تكبيرة الإحرام، أو فاته جزء من الصلاة، أو فاتته الصلاة كلها، وعلى الإنسان أن يعمل بالاحتياط في أمور دينه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول يا شيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكثر مني التعليق والمزاح والسخرية مع زملائي وممن أمون عليهم، وحاولت أن أتخلص من ذلك لعلمي بأن ذلك قد يجرح أحد الإخوان حتى ولو كان مزاحا، فلم أستطع.
فهل أأثم بما أقول من هذه الأفعال والأقوال يا شيخ؟ الجواب: من المعلوم أن اللسان آلة، وبقدر ما يستخدم الإنسان هذه الآلة تكون النتيجة التي يتحصل عليها، وبناء على ذلك فإن الشخص إذا أراد أن يحرك لسانه فلينظر في الكلام الذي يريد أن يقوله، هل له أجر عليه أم عليه منه وزر؟ إذا كان يؤجر عليه فإنه يتكلم، وإذا كان يأثم فيه فإنه يمسك لسانه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقد يقول الإنسان الكلمة لا يلقي لها بالا يدخل النار بسببها. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى وكل بالإنسان ملكا على يمينه يكتب الحسنات، وملكا على يساره يكتب السيئات، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الكلام الذي يقوله الإنسان يسطر في صحائف أعماله، والأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وتسجل هذه الأقوال وتحفظ في صحيفة الإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون الحسرة والندامة. فهذا الشخص الذي يسلك هذا المسلك من ناحية ما ذكره فإنه يجب عليه أن ينظر فيما يقول، فإذا كان فيه أجر أقدم عليه، وإذا كان فيه وزر فإنه لا يقدم عليه. أما ما لا أشار إليه من ناحية المزاح، فإن المزاح له شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني أن لا يغضب الممزوح عليه، والشرط الثالث أن لا يتكرر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل أبو عبد الكريم: فضيلة الشيخ، أريد أن تفصلوا في قضية النية بالنسبة لصيام الست من شوال، فهل لا بد لها من نية كل يوم أو تكفي نية واحدة؟ وإذا لم أنوي وقمت من الصباح وأمسكت، هل يجوز ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان عليه صيام رمضان أو كان عليه يعني كان عليه صيام واجب، فإنه لا بد من تأسيس النية قبل أو يعني عند الإمساك، يؤسس النية عند الإمساك. وهكذا بالنظر لصيام الأيام التي نص عليها مثل صيام الاثنين والخميس، ومثل صيام الست من شوال وعشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة وما إلى ذلك. لكن الإنسان لو أراد أن يتطوع من نفسه، لو أراد أن يتطوع من نفسه، فإنه لو نوى في أثناء النهار جاز له ذلك، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل قبل من يعني من طلوع الفجر إلى الوقت الذي صدرت منه نية الصيام، فحينئذ يكون صيامه هذا صحيحا. يقال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه فقال هل عندكم من طعام، ضحى، دخل ضحى، قال هل عندكم من طعام، قالوا لا، قال إني إذن صائم. فالمقصود أن الشخص يحرص على علاقته بالله جل وعلا، ويأتي بالأعمال التي يتعامل بها مع الله جل وعلا على أكمل وجه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز الشيخ لمسافر أن يؤخر صلاة المغرب مع العشاء ويصليها إذا دخل البلد؟
الجواب، من المعلوم أن الجمع والقصر رخصة، وهذه الرخصة لها سبب أو لها أسباب، من أسبابها السفر. والمقصود بالسفر هنا السفر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما. ما إذا كان السفر محرما فإنه لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، فإنه لا يجوز له. وكذلك إذا كان مريضا يشق عليه الجمع بين يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. أما ما يفعله كثير من الناس يعني مع الأسف، إذا كان مسافرا وسيقدم إلى بلده يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، إلى العشاء، ويصلي المغرب والعشاء جميعا في بلده. في هذه الحالة لا يجوز له أن يؤخر المغرب، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيأتي إلى بلده قبل دخول وقت العشاء مثلا، أو أنه يرغب أن يصلي مع الناس إذا جاء مع جماعة المسلمين، فإنه يصلي المغرب إذا دخل وقتها، وأما بالنظر إلى العشاء فإذا دخل وقته فإنه يصليه، إن كان في السفر صلاه ركعتين، وإن كان في بلده صلاه أربعا مع المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أيضا فضيلة الشيخ، هناك من يصلي وله روائح كريهة مثل الدخان، وتكون الملابس موسخة من البوية وغيرها، فما نصيحتكم؟ مأجورين.
الجواب، يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالشخص إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يكون على أكمل هيئة، لا من ناحية لباسه ولا من ناحية الروائح. إذا كان عنده روائح كريهة يحاول قطعها يعني إزالتها قبل أن يأتي إلى المسجد، لأن هذا فيه أذى بالنسبة للملائكة الذين معه، وفيه أذى بالنسبة للأشخاص الذين يصلي بجوارهم عن يمينه وعن يساره. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يعمل وما هي الطريقة الصحيحة بذلك؟
الجواب: الشخص إذا كان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فالطريقة السليمة أنه يدخل مع الإمام في أول الصلاة بنية المغرب والإمام يصلي العشاء، فيصلي معه الركعتين الأوليين ويصلي معه الركعة الثالثة، وإذا قام الإمام للرابعة فإن هذا الشخص يجلس وينتظر، وإذا سلم الإمام فإنه يسلم معه. أما بعض الأشخاص الذين يأتون مثلا يأتون وقد بقي على صلاة العشاء ركعة واحدة ثم يدخل بنية المغرب، هذا يختلف في نظام صلاة المغرب، لأنه يجلس معه يعني ثلاث يتشهد ثلاث مرات، والمشروع في صلاة المغرب أن يتشهد مرتين. وبالله التوفيق.
عند قراءة القرآن في المسجد هناك من الناس من يسلم، هل أرد السلام أم أكمل قراءتي للقرآن؟
الجواب: إذا الإسلام السلام من جهة ابتدائه مستحب ورده واجب، وقراءتك للقرآن هذه مستحبة، فعندما يسلم عليك شخص تقول له ترد عليه السلام وتستمر في قراءتك. وبالله التوفيق.
يقول الشيخ أيضا من أسئلته: ما حكم أخذ شيء من الشعر بالمقص بعد الانتهاء من العمرة، أم لا بد من تخفيف الشعر بالكامل؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، يعني ذكر ذلك ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة قال: والمقصرين. فلا شك أن الحلق أفضل من التقصير، لكن في ناحية يستعملها بعض الأشخاص في مسألة التقصير أنه يقص لشعرتين أو ثلاث شعرات، لأن بعض الناس يستعمل شعر رأسه زينة ولا يريد أن يفسد هذه الزينة، فإذا أراد أن يقصر فإنه يقصر من جميع شعر رأسه إذا ما رغب الحلق. لا، الحلق ما في إشكال أنه أفضل، لكن إذا أخذ بالتقصير فإنه يقصر من جميع شعره. وبالله التوفيق.
له فقرة أخرى تتصل بهذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من الحلق والتقصير في العمرة والحج؟
الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهذا الحلق أو التقصير كما ذكرت قبل قليل في الحديث: اللهم اغفر للمحلقين، وذكر ذلك ثلاث مرات، والمقصرين ذكرهم مرة واحدة، فهذا من أسباب مغفرة الله جل وعلا للعبد وإزالة جميع ما حصل منه من الذنوب فيما مضى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك وهذه الأسئلة، وشكرا لكم أنتم على تواصلكم مع فضيلة الشيخ عبد الله. يجمعنا لقاء إن شاء الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.